أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. لا زال الكلام في مطهرية الماء، وقد تقدم في الدرس السابق بأن المصنف أشار إلى أن الماء من المطهرات لكل متنجس. هاي من القضايا الواضحة ومن المرتكزات الشرعية البديهية التي لا تحتاج إلى دليل، فكثير من القضايا البديهية التي لا تحتاج إلى دليل نستعين به لإثبات هذا الأمر. فمثلا الآن على سبيل المثال، مثلا يقول فلان زيد من الناس في النجف الأشرف من المؤمنين، وفلان من المؤمنين، وفلان من المؤمنين، ثم يجي واحد يقول بأنه السيد الثاني من المؤمنين. هذا التعبير خلق نفس هذا التعبير مو صحيح، يعني هو مرجع الطائفة الشيعية بأنه أجي أقول بأنه من المؤمنين. فأكو بعض القضايا لوضوحها، كما أنه لو أن شخص الآن يقول بأنه الشيخ الأعظم رحمة الله عليه ثقة، القضية واضحة بديهية ما تحتاج إلى أنه أنا حتى كلامي بأنه ثقة، هذا التعبير لعله فيه نوع من الحزازة. فإذا المصنف ذهب إلى أن أننا لا نحتاج إلى دليل نستدل من خلاله على مطهرية الماء، باعتبار أنها من القضايا الواضحة ومن البديهية ومن المرتكزات الشرعية المتوارثة يدا بيد عن المعصوم. لكن مع ذلك قال لو أن شخصا قال بأنه إذا أردنا أن نستدل بدليل على مطهريته فأي دليل يمكن أن نستعين به على المطهرية؟ المصنف جاء بالآية المباركة وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقلنا بأن هذه الآية من حيث الدلالة يمكن أن يعترض عليها باعتراضين. الاعتراض الأول وهو أنه من قال بأن المراد من الطهارة التي أشار إليها القرآن الكريم هي الطهارة الشرعية الاعتبارية، الطهارة الشرعية الاعتبارية، لعل المراد من الطهارة الواردة في الآية المباركة هي الطهارة من القاذورات، ممكن ذلك، على الأقل بأننا نحتمل ذلك بأنه ليس المراد من الطهارة هي الطهارة المعتبرة من قبل الشارع المقدس. هذا أولا الاعتراض الأول. والاعتراض الثاني هو بأنه معنى طهور يعني طاهر، ولكن الآية لم تقل بأنه مطهر، أشارت إلى أنه طاهر ولم تقل بأنه مطهر. وكلامنا وين إحنا؟ كلامنا في أن الماء مطهر، مو كلامنا في أنه طاهر.
تكون الآية أخص من المدعى على أي
حال. هذا تقدم وصل بنا المقام إلى صحيحة داود بن فرقد عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، يعني ويمكن أن يستدل على مطهرية الماء في الجملة بصحيحة داود بن فرقد. خلنا نقرأ هاي الصحيحة ثم نرى ما هو موضع الشاهد أو موضع الاستدلال الذي يمكن أن يستدل به على مطهرية الماء في الجملة. قال كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمخاريط، وقد وسع الله عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونون. محل الشاهد في الرواية في الصحيحة وجعل لكم الماء طهورا، هذا هو محل الشاهد. وأيضا الإشكال المتقدم في الآية يأتي بأنه معنى طهور يعني طاهر، كما أن الآية قالت وأنزلنا من السماء ماء طهورا يعني بمعنى طاهر، فكذلك طهورا يعني معنى طاهر، لكن لا نستفيد من هذا التعبير بأنه مطهر للنجاسات، لا نستفيد من هذا التعبير بأنه مطهر للنجاسات، اللهم إلا أن يقال بأننا نستطيع أن نستفيد من هذا المقطع من الرواية بعد ضم القرينة المتقدمة في الرواية، وهي أنه أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض، ثم إجا الإمام قال وجعل لكم الماء طهورا، يعني لا تفعلوا مثل ما يفعل بني إسرائيل. يمكن أن يكون هكذا، لكن هذا يبقى مجرد احتمال، هذا أولا. وثانيا بأن الرواية عبر عنها المصنف بأنها صحيحة، وهنا راح نتطرق إلى مطلب عام بصورة عامة بغض النظر عن هذه الرواية أو غيرها من الروايات الأخرى. هذا المطلب اللي نتطرق إليه وهو أنه كل رواية صحيحة، صحيحة السند حتى إذا كان صحيحة السند أعلائية، فيمكن الأخذ بها وترتب الآثار عليها، بلي أعلائية يعني بأنه كلهم شيعة إمامية ومن الثقات اللي مثل زرارة ومحمد بن مسلم، الجواب بأنه ليس كل رواية صحيحة السند، يعني حتى إذا كانت صحيحة السند يمكن الاعتماد عليها والأخذ بها. لماذا؟ لأننا في بعض الأحيان نقطع بكذبها من خلال المتن، يعني متنها يشهد بكذبها، فإذا شهد المتن بكذبها وإن كانت صحيحة هل يمكن الأخذ بها؟ لا، لا يمكن الأخذ بها، أو كانت مخالفة للكتاب الكريم فهل يمكن الأخذ بها؟ لا، لا يمكن الأخذ بها. بالنتيجة هذه الرواية تعبير بها كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض، قد البعض يقول هاي من خلال متن الرواية وأنهم يقرضون لحومهم بالمقاريض، نفس هذا المتن هو شاهد على عدم صحة هذه الرواية، نبقى نحافظ عليها بأنها صحيحة، من نرفع يدنا عن صحتها، لكن هل نرتب عليها الأثر؟ لا نرتب عليها الأثر. فإذا ليس كل رواية صحيحة يؤخذ بها، بل إذا كانت الرواية فيها شاهد من متنها على كذبها فيعرض عن هذه الرواية، أو لا بأنها كانت مخالفة للقرآن الكريم فأيضا يعرض عن هذه الرواية.
قال كما يمكن أيضا هذا دليل ثالث على الاستدلال على مطهرية الماء، كما يمكن التمسك بأوامر الغسل الواردة في مثل الثوب والبدن ونحوها. هذا شنو؟ عندنا مجموعة من الروايات الواردة عنهم صلوات الله وسلامه عليهم من قبيل اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، هاي حسنة عبد الله بن سنان، أو من قبيل قول الإمام صب عليه الماء مرتين، فهذه الروايات التي فيها أوامر بغسل الثوب من النجاسة عليكم السلام يمكن التمسك بها على أن الماء مطهر من النجاسة، وإلا لماذا أمر الإمام بأن يغسل أثوابه أو ثوبه من النجاسات؟ أي واضحة؟ صبحكم الله بالخير. قال وأما مطهريته لكل متنجس، أي أن الماء مطهر لكل متنجس، فالدليل على ذلك أولا التسالم، فالأمر متسالم عليه بين الفقهاء بأن الماء مطهر لكل متنجس إلا في مثل المضاف، فالماء المضاف لا يطهر إلا في مثل المضاف، فالماء المضاف لا يطهر. بس ليش هذا التعبير لا يطهر؟ هيجي هذا اللي بيناه في مقدمة الدرس واللي البارحة تكلمنا عنه سيد أحمد بأنه راح يتبدل العنوان، كما أن الكافر لا يطهر بالماء وإنما يطهر بالإسلام، كذلك بالنسبة إلى الماء المضاف قال الماء المضاف المتنجس لا يطهر. زين إذا اتصل به الكر مثلا أو اتصل به الجاري فبراح تبدل العنوان، فتعبيرنا بأن الماء يطهر الماء أو بأنه الماء المضاف يغسل بالماء المطلق، هذا التعبير مو صحيح، بأنه القول بأن الماء المطهر عفوا المضاف بأنه المتنجس يطهر بالماء المطلق، يغسل بالماء المطلق حتى يطهر، هذا التعبير مو تام 100%. عندكم شيء؟ شلون؟ لا 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 مو هذا مراد من وأما مطهريته المطلق لكل متنجس فمتسالم عليها إلا في مثل المضاف، بأنه الماء المطلق هكذا تكون العبارة، الماء المطلق هل يطهر الماء المضاف المتنجس أو لا؟ نقول تعبيرنا بأنه يطهره هذا تعبير مسامحي، وإنما يتبدل العنوان، ويمكن التمسك لها، التمسك بمن؟ التمسك بمطهرية الماء لكل متنجس بما دل على مطهريته في بعض الموارد الخاصة كالثوب والبدن بعد إلغاء خصوصية المورد.
لا يقول إحنا نقدر أن نستدل بروايات كثيرة دلت هذه الروايات على أن الماء يطهر من البول ومن ويطهر البدن من البول والدم وغيرها. عندنا روايات كثيرة، إذا نرجع للروايات دلت على أن الماء يطهر الثوب من البول، والماء يطهر البدن من الدم، والماء يطهر الثوب من الدم وهكذا. ولكن هذا بعد إلغاء الخصوصية، خصوصية المورد، لأن إحنا كلامنا وين؟ كلامنا في عمومية مطهرية الماء لكل متنجس، هذا كلامنا، هذه دعوانا. بينما الروايات الخاصة التي يمكن أن نتكئ عليها، أن نستند إليها، هذه الروايات الخاصة دلت على أن الماء مطهر للثوب من البول، مطهر للثوب من الدم، مطهر للبدن من البول، مطهر للبدن من الدم، فتكون هذه الروايات أخص من المدعى، فتكون هذه الروايات أخص من المدعى. فش نحتاج؟ نحتاج أن نلغي الخصوصية، خصوصية الثوب وخصوصية البدن، ونتعدى منهما إلى غيرهما، لأن عبر مطهرية الماء لكل متنجس، وهذه الروايات تتحدث عن موارد مخصوصة. فإذا المصنف قال صحيح يمكن الاتكاء على هذه الروايات، ولكن بعد إلغاء الخصوصية، إلا أنه يوجد هنالك احتمال أن هنالك خصوصية للبدن وللثوب، فلا يمكن التعدي من هذين الموردين إلى غيرهما. ثم قال المصنف: إذا أجيت وناقشت وقلت هاي الروايات لا يمكن إلغاء خصوصية موردها والتعدي منها إلى غيرها، نعم يمكن أن نستدل على مطهرية الماء لكل متنجس بموثقة عمار الصاباطي، بموثقة عمار الصاباطي. خلنا نجي نقرأ الرواية ثم نرى كيف أن المصنف استفاد العمومية، عمومية مطهرية الماء لكل متنجس من هذه الموثقة. طبعا الرواية عن محمد بن علي بن الحسين اللي هو الشيخ الصدوق عن عمار الصاباطي. بلي لا مو مرسلة، لأن الشيخ الصدوق لديه طريق إلى عمار الصاباطي، فيجي مثلا الشيخ الصدوق يذكر بأنه يقول طريقي إلى عمار الصاباطي، إذا قلت عن عمار الصاباطي فأعني فلان وفلان 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 حتى يصل إلى عمار الصاباطي. فإذا الشيخ الصدوق لديه طريق صحيح إلى عمار الصاباطي، فلا تكون الرواية مرسلة. هسه ليش موثقة؟ بعد واضح بأن عمار لم يكن على مذهب الحق. قال: في من رأى فأرة متسلخة في إنائه الذي توضأ أو غسل ثيابه به، وأنه يغسل كل ما أصابه ذلك الماء. يجي شخص للإمام عليه السلام يقول له أنا عندي فت مقدار من الماء، إن جانا ماء الماء، سطل ماء الماء،
وأنا هذا أغسل بي وجهي، أتوضى من يم، أنا أغسل بي ثيابي، أغسل بي الفواكه، أغسل بعض حاجات البيت. ثم أنا جيت لقيت بي فأرة، وهذه الفأرة متفسخة، فماذا أفعل يا ابن رسول الله؟ إجا الإمام إيش قال له؟ قال له يغسل كل ما أصابه ذلك الماء. واضح؟ يغسل كل ما أصابه ذلك الماء، فإن مقتضى العموم فيها مطهرية الماء لكل متنجس من غير السوائل بذلك. يعني شنو الإمام قال له؟ قال له سواء غسلت لاح ثوبك، لاح الفواكه مالتك، لاح بدنك، لاح وجهك، لاح ما أدري شنو، فيغسل كل ما أصابه ذلك الماء. غسلت به الأرض، مسحت به الأرض، غسلت به حاجياتك. فايش نستفاد؟ نستفاد من عموم التعليل بأن الماء مطهر لكل متنجس لكن ما عدا السوائل. واضح إن شاء الله؟ لأن هذا الكلام في الجوامد. زين السوائل ليش؟ باعتبار أن المصنف قال فإن مقتضى العموم فيها مطهرية الماء لكل متنجس من غير السوائل بذلك. وين النكتة؟ النكتة في ذلك عدم مطهرية الماء للماء هو تعبير الإمام عليه السلام بكلمة يغسل كل ما أصابه ذلك. هاي يغسل كل ما أصابه، فإنه لا يعقل بأن الماء يغسل، لا يعقل بأن الماء شنو يغسل. فمن خلال هذه المفردة استثنينا السوائل. هذا واضح شكرا شيخ علي؟ واضح. قال ويمكن التمسك لها بما إما بما دل على مطهريته في بعض الموارد، مطهرية الماء الخاصة كالثوب والبدن بعد إلغاء الخصوصية، خصوصية المورد، أو بموثقة أي يستدل عليها على مطهري عليه على مطهرية الماء لكل متنجس بموثقة عمار الواردة في من رأى فأرة متسلخة في إنائه الذي توضأ أو غسل ثيابه به، وأنه يغسل كل ما أصابه ذلك الماء، فإن مقتضى العموم فيها مطهرية الماء لكل متنجس من غير السوائل بذلك. وأما مطهريته للماء المتنجس، من يرجع للضمائر؟ أي مطهريته من هو؟ ياما مطلط للماء المتنجس، فلعموم التعليل في صحيحة ابن بزيع أو بزيق كاتبين، الرواية عن محمد بن الحسن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري وهو ثقة، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع وهو أيضا ثقة. نجي نقرأ الرواية
ونرى أين هو موضع الشاهد في الرواية الذي يمكن أن يستدل به على المدعى، أي مطهرية الماء المطلق للماء المتنجس. قال: فلعموم التعليل في صحيحة ابن بزيع عن الرضا: ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزع حتى يذهب الريح ويطير طعمه، لأن له مادة، لأن له مادة. فماء البئر واسع لا يفسده شيء، ليش؟ لأن له مادة. فإذا اتصل القليل المتنجس بالكر كفى في حصول الطهارة له. شنو المشكلة في هذه الرواية؟ المصنف قال: محل الاستدلال بالرواية حيث أن الإمام عبر لأن له مادة، لأن له مادة. فالماء القليل المتنجس الذي يتصل بالماء الذي له مادة يطهر هذا الماء القليل المتنجس، هكذا الاستدلال بالرواية. فكل ما له مادة إذا اتصل به القليل المتنجس فيكون طاهرا. نقول بأن هذا أخص من المدعى. ليش أخص من المدعى؟ نقول: تعبير الإمام لأن له مادة، الرواية ناظرة إلى أن الماء الذي له مادة لا يتنجس، وهذا مطلب أجنبي عن المقام، لأن مقامنا بأن الماء يطهر الماء المتنجس سواء كانت له مادة أو لم تكن له مادة. الكر له مادة أو لا؟ بلي، مو لازم، مو لازم. فإذا لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية حيث يرد هذا الإشكال عليها، لأن الإمام قال لأن له مادة، فيفهم بأن الماء المتنجس يطهر إذا اتصل بالماء الذي له مادة، أما إذا اتصل بالكر، خصوصا بأنه إذا كان ماء في الأسفل واتصل بكر في التانك في الخزانات، هذا الكر، خصوصا إذا كان شنو، إذا كان الأنبوب مال الخزان ضعيف جدا ويتصل به، هذا ما صار بأنه ليست له مادة، فكيف يمكن التمسك بهذه الرواية حتى تصلح أن تكون دليلا على المدعى، مع أننا نفترض في مدعانا أن الماء المطلق يكون مطهرا للماء المتنجس. بلي، شلون صحيح ما، بس إذا كان الرواية تفرض بأن له مادة لا شلون هذا له مادة يعني له ماء يطهر به، لا ما هي المراد بأن له مادة. لو مادة مثلا أفرض بأنه مثل ماء البئر له مادة، زين، لا ما هذا المراد بأنه ما هو مادة بي فيطر، لا مو هذا المراد، هذا بعيد جدا.
الماء اللي جاي من المادة هذا ما طهر الماء
النجس، هو المطلق جيد جدا. بس احنا دعوانا شنو؟ دعوانا بأن الماء مطلق، الماء، الماء المطلق يطهر الماء المتنجس، هاي دعوانا.
فهذا كلامك راح يكون أخص من المدعى. أحد أفرادك، أنا ما أريد أثبت أحد الأفراد، أنا قاعد أتكلم عن العمومية. خب إذا أريد أثبت أحد الأفراد ما عندي مشكلة، هذه الرواية تصلح كدليل على هذا الفرد بخصوصه، أما أتعدى من هذا الفرد إلى غيره، أنا جاي أريد أستدل على بأن الماء المطلق زين مطهر للماء المتنفس،
سواء كانت له مادة أو لم تكن له مادة، هذا هو الدعاء الفردي. أو تقول لا هذا أحد مصادر الماء، أقول لك فيه أحد مصادر الماء ثانية، إذا نحكم بطهارة ما عنده مشكلة. أنا جاي أتكلم بالعموم، أنا أريد منين أستفيد العمومية، هاي اللي أنا شلون أتعلم أستنبط الحكم الشرعي من هذه الرواية حتى أستفيد العمومية. أما تجي تقول هذا أحد المصادر يجي الإشكال، لأن هذا أخص من المدعى، مدعانا مطلق، وهذا أخص من المدعى. واضح؟ سيد أحمد؟ جيد جدا. الأمر الرابع، وأما عدم تطهيره، جري ورجع للضمير. وأما عدم تطهير الماء المطلق للمضاف فلم يخالف إلا العلامة للقصور في المقتضي. يعني شنو القصور في المقتضي؟ عدم تطهير الماء المطلق للمضاف، هنالك قصور في المقتضي، أي هنالك قصور في دليلية الدليل الدال على التطهير. والقصور وين؟ احنا الماء المطلق قلنا في رواية منطقة عمار، قلنا بأنه مطهر للثوب والبدن وغيره، أما أنه مطهر لبقية الجوانب والسوائل فهذا ايش نحتاج؟ نحتاج إلى أدوات خصوصية.
احنا يا اخواني الروايات السابقة بأن الماء المطلق مطهر لكل شيء، طب مطهر لكل شيء حتى الماء المتنجس. المصنف قال عدم تطهير الماء المطلق للمضاف سببه هو شنو؟ سببه القصور في المقتضي. يا مقتضي، القصور في دليلية الدليل الدال على أن الماء يطهر كل متنجس، فلا يكون شاملا علما، فلا يكون شاملا للجوامد والسوائل. ليش؟ لأن موثقة عمار استفدنا منها شنو؟ استفدنا منها بأنه الثوب، البدن، الفواكه، غيرها تطهر بالماء، أما السوائل فش نحتاج؟ نحتاج إلى إلغاء الخصوصية. أما العلامة فقال لا، بأن الماء المطلق يطهر الماء المضاف، ولذلك قال فإن التعدي لا وجه له بعد احتمال الخصوصية، وموثقة عمار لا يمكن التمسك بها لعدم صدق الغسل أو الغسل. هذا الأمر الثاني اللي بيناه، الإمام عبر يغسل كل ما أصابه ذلك الماء، لا معنى بأنه يقول يغسل الماء بالماء، هذا ما إلى معنى هذا التعبير. واضح إن شاء الله؟ غير معقول بأن الماء يغسل. فإذا قلنا بأنه لا وجه للخصوصية ويمكن التعدي، فتجي هذه المشكلة الواردة في الرواية، أي أن الإمام عبر يغسل كل ما أصابه ذلك الماء، ولا يعقل أن الماء يغسل بالماء. أجل تطهيره له من باب الاستهلاك والسالبة بانتفاء الموضوع، أمر على مقتضى القاعدة. هاي العبارة شنو مراد المصنف من يمن شيخ علي؟
استهلك
سالب انتفاء الموضوع بعد مغافر سالب انتفاء الموضوع تبدل
العنوان
أجل تطهيره له
من باب الاستهلاكي والسالب انتفاء الموضوع أمر على مقتضى القاعدة وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.